أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب القضاء. القضاء في المعنى اللغوي مشتق من قضاء يقضي، وقد ورد في القرآن الكريم وفي كلام العرب إلى بعدة معان، منها فعل الأمر، فإذا قضيتم، أو الإتيان بالشيء، فإذا قضيتم مناسككم، بمعنى أتيتم بمناسككم، وورد أيضا بمعنى الحكم بين المتخاصمين كما في الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم: فلا وربك لا يؤمنون لك أو لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بمعنى مما حكمت. على أي حال، وورد بمعان أخرى، وليس هذا غرضنا في هذا البحث، وإنما غرضنا هو بيان المعنى الشرعي للقضاء أو المعنى الاصطلاحي للقضاء. القضاء في الاصطلاح عرف بأنه ولاية شرعية على فض الخصومة، ولاية شرعية على فض الخصومة، وهذا التعريف لا يتم إلا إذا خصصنا القضاء بالقاضي المنصوب، إذ أن القاضي المنصوب هو الذي له ولاية شرعية. وأما إذا عممنا القضاء للقاضي الذي يعبر عنه بقاضي التحكيم كما في عبائر جمل من الفقهاء الذي يفرقون بين قاضي التحكيم والقاضي المنصوب، يقولون قاضي التحكيم البعض يشترط فيه الاجتهاد، البعض لا يشترط. على أي حال، قاضي التحكيم من يترابى به المتخاصمان. خب، في مثل هذه الحالة هذا ليس له ولاية شرعية، بل من حيث يتراضيهما به صار قاضيا، هذا الذي يعبر عنه بقاضي التحكيم. هذا التعريف لا يشمله، لأن التعريف يقول ولاية شرعية على فض الخصومة، على أن الولاية نفس الولاية هذا لا يقال له قضاء، وإلا فالفقهاء لهم ولاية شرعية على فض الخصومة، لكن نفس وجود هذه الولاية للمرجع الآن لأحد المراجع، مجرد وجود هذه الولاية لا يقال هي قضاء، بل القضاء هو ماذا؟ هو التدخل وإعمال هذه الولاية. واضح. لهذا من الأجدر أن نعرفه كما عرفه السيد الخوئي رحمة الله عليه، قال: هو فصل الخصومة بين المتخاصمين والحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه. هو فصل الخصومة بين المتخاصمين والحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه. هذا كأن التعريف أجدر من التعريف الأول، من جهة أن هذا أنه هنا لم يلحظ الولاية الشرعية بمعناها الدقيق، ولحظ القضاء بما هو فعل يقوم به الشخص، فصل الخصومة. على أي حال، كتاب القضاء أي الحكم بين الناس، وهو واجب كفاية، في حق الصالحين له. الوجوب الكفائي واضح معناه، أي الوجوب الذي إذا قام به من به الكفاية سقط عن الآخرين، مو إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. احنا ركزنا الوجوب الكفائي قد يقوم به البعض ولا يسقط عن الآخرين إذا لم يقوم بهم الكفاية، لابد أن يكون بهذا البعض كفاية. خمسة راحوا يحاربون العدو، خمسة لا يقومون بالمعركة، وهو واجب كفاية في حق الصالحين له. طب ما هو الدليل على الوجوب الكفائي؟ استدل الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم على الوجوب الكفائي بأن القضاء مما يتوقف عليه حفظ النظام في البلد، إذ أن عدم فصل الخصومة بين الناس تؤدي إلى أن يسعى كل شخص لأخذ حقه لنفسه، صحيح؟ وهذا الأمر يوجب الهرج والمرج وانعدام الأمن في البلد، وبالتالي يوجب خراب البلد. وعليه فالقضاء مما يحافظ على نظم البلد وأمنه، مما يتوقف عليه حفظ النظام في البلد. يقول: وهو واجب كفاية في حق الصالحين له، في حق الصالحين له، يعني مو وجوب على كل مكلف. أنت لست بمجتهد فليس بواجب عليك وجوبا كفائيا. هذا إذا كان الصالحين للقضاء موجودين. إذا لم يكونوا موجودين، مقتضى الدليل هو توجه التكليف إلى كل قادر على تحصيل ملكة الاجتهاد. ما عندنا مجتهدين الآن، افترض. مقتضى الدليل هو ماذا؟ أن يتوجه التكليف إلى كل شخص قادر على الاجتهاد، فيجب عليه تحصيل مقدمات القضاء التي منها الفقاهة مثلا، ليقوم بعد ذلك بفصل الخصومة بين الناس والقضاء بينهم. يقول: وهو واجب كفاية في حق الصالحين له، إلا أنه مع حضور الإمام عليه السلام. هذا القضاء وظيفة الإمام عليه السلام أو نائبه. ما الدليل على أن القضاء وظيفة الإمام أو نائب الإمام؟ استدلوا باستدلالات كثيرة، منها الآية التي قرأناها: بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن الآية تعطي منزل القضاء لمن؟ للنبي، وتجعل أن وتنيق الإيمان بماذا؟ بأن يحكموا الرسول صلى الله عليه وآله، ويعطوا للرسول صلى الله عليه وآله حق القضاء. ومن الواضح أن هذه المناصب التي للرسول صلى الله عليه وآله هي للإمام من بعده، وليست خاصة بالرسول لكونه رسول، بل هي خاصة له بلحاظ أنه ماذا؟ ولي الأمر. ولبعض النصوص أيضا، مثل الرواية 33,000 91، الرواية 33,091 في الجزء 27 من الوسائل بطبعته الحديثة، يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: يا شريح، قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. هذا الكلام صريح في ماذا؟ في أن القضاء منصب خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وبالإمام عليه السلام، وأما غيرهما ممن يتسنى من منصب القضاء طبعا سيأتي استثناء المجتهد بدليل خاص، وأما غيرهما فهو شقي. لا يجلس، قد جلس مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. ومثلها الرواية 33,092، يعني الرواية التي بعدها. طبعا الرواية الأولى فيها مشكلة في السند، من جهة ماذا؟ من جهة يحيى بن المبارك، فإنه لم يوثق إلا أن السيد القوي يوثقه لوروده في أثناء التفسير، تفسير القمي. وكذا المشكلة من جهة ماذا؟ من جهة أبي جميلة، فإنه ضعيف. نعم، عبد الله بن جبل موثق. في السند الثاني عندنا الرواية 33,092، وعن حدث من أصحابنا عن سهل بن زياد. مشكلة سهل واضحة لكونه ماذا؟ ضعيفا، أو لا أقل مختلف في وثاقته وضعفه بالتعبير الأدق. عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى ثقة عن أبي عبد الله المؤمن. أبي عبد الله المؤمن لم يرد في حقه توثيق، واسمه هو زكريا بن محمد أبو عبد الله المؤمن، لم يرد في حقه توثيق. عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد لا شك في وثاقتهما. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، لنبي أو وصي نبي. اتقوا الخصومة، عفوا اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، لنبي أو وصي نبي. إذن هذا المنصب من مناصب النبي أو وصي النبي، إذا قال الدليل بعد ذلك على إعطائها إلى غيره ما خب. إذن يمكن أيضا أن نستدل بهذه الروايات لو تم سندها، وإذا لم يتم السند يمكن الاستدلال أيضا بماذا؟ يمكن الاستدلال بالأصل العملي، إذ أنه نقول بأن القضاء ولاية وتسلق على أموال وأعراض ورماء الناس. متفقين؟ القضاء ولاية وتسلق على أموال ماذا؟ على أموال الناس ودمائهم. حتى لو لم نعرفه بالتعريف الأول أنه ولاية شرعية، بلا شك ولا ريب الكلام عن نوع ليس عن قاضي التحكيم بل عن القاضي المنصوب. نقول هذا الشخص إذا هذا القاضي إذا جاءه شخصان فحكم على الشخص الأول بمال أو بدم أو بعدم زواج بعدم صحة زواجه مثلا من هند، هذا تسلق على أموال الناس ودمائهم وأعراضهم، حكم على هند بأنها زوجة لزيد، هذا حكم في عرض، هذه السلطوية وهذه الولاية تحتاج إلى دليل، لا بد أن نثبتها بدليل. مجرد شخص قاعد على كرسي ما حصلت له هذه الولاية، والدليل مفقود في غير المعصوم أو من نصبه المعصوم، لا يوجد دليل على أن لك أن تتولى هذا الأمر. المعصوم خرج بالأدلة التي منها ماذا؟ منها الآية التي قرأناها، منها أيضا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أثبتت الولاية لأمير المؤمنين ولئن من بعده على ما هو الصحيح. أيضا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وجوب الطاعة في كل شيء بما فيها هذه الأمور. على أي حال أدلة كثيرة يمكن إثبات الولاية من خلالها في القضاء للمعصوم، من خلال في غير المعصوم فعلا. على أي حال وظيفة الإمام عليه السلام أو نائبه، فيلزمه يعني يلزم الإمام نصب قاض في الناحية ليقوم بالقضاء ليقوم به، ويجب على من عينه الإجابة. هل يجب عليك يا شيخ عادل أن تجيب الإمام عليه السلام إذا كلفك بالقضاء أم لا يجب عليك ذلك؟ قال كن قاضيا في المنطقة الفلانية. لا خلاف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في وجوب طاعته، فإنه إمام مفترض الطاعة. غاية الأمر هل يمكن للإمام عليه السلام أن يلزم شخصا بما ليس لازما عليه أم لا، أو بتعبير أدق هل يفعل الإمام ذلك أم لا؟ بعض الفقهاء قالوا إلا أنه لا يفعل ما ليس لا يلزم بما ليس بلازم. التحقيق أن نقول أن هذا البحث خارج عن تكليفنا نحن، هذا يتعلق بتكليف الإمام، والإمام أدرى بتكليفه، متى ما ألزم نحن ملزمون. ولكن لو لم نثبت له هذا الحق على مستوى المناقشة الآن. احنا نقول بالفعل الإمام أدرى بتكليفه، لكن لو لم نثبت له هذا الحق، حق أن يلزمك، قلنا أن الموجود 20 شخص لديهم ملكة الاجتهاد، والإمام ليس من حقه أن يلزمك أنت بعينك على القضاء ما دام أنه واجب كفائي مو واجب عيني. مو خب لو كان متعين سيأتي أنه لا خلاف في أنه يلزم عليك القضاء، خب لكن بما أنه واجب كفائي، لو قلنا أن الإمام عليه السلام ليس له هذا الحق، حينئذ يتعطل القضاء. ليش؟ لأنه كما أنك قد تمتنع أنت، قد يمتنع الآخرون أيضا، قد يمتنع تمام 20 شخص. والمفروض أن الوجوب هنا كما أشرنا وجوب كفائي لا عين، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى تعطل القضاء. على أي حال التحقيق أن الإمام أدرى بماذا؟ بتكليفه، والدخول في هذه المناقشات لا يجري نفعا بعد اتفاقهم على أن الإمام متى ما ألزمك لزم عليك. يقول ولو لم يعين وجبت كفاية. لم يعين، لو لم يعين الإمام، يعني لم يقل أنت بعينك يجب عليك أن تقضي، ولو لم يعين وجبت كفاية هذه الوظيفة. يعني فإن لم يكن أهلا إلا واحد، ليس لها أهل إلا شخص واحد مؤهل للقضاء، فإن لم يكن أهلا إلا واحد تعينت عليه. ليش؟ لأنه بعد هو الوحيد والفريد في الخارج. ولو لم يعلم به الإمام لزمه الطلب، ولو لم يعلم به الإمام لزمه الطلب. هنا العبارة تحتمل معنيين، ولو لم يعلم به الإمام لزمه الطلب. المعنى الأول يحتمل أن يكون المراد ماذا؟ يحتمل أن يكون المراد لزم على هذا الشخص أن يعرف الإمام بنفسه. الإمام لم يعلم بوجود هذا الشخص المؤهل للقضاء، فيجب على هذا الشخص أن يعرف الإمام بنفسه. تفسير ولو لم يعلم به الإمام لازمه، يعني لازم هذا الشخص الطلب على أن يعرف الإمام بنفسه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يحتمل أن المعنى مختلف، وها هو ولو لم يعلم به الإمام لازمه، يعني لازم الإمام الطلب يعني الباحث. ملتفين؟ خب إذن هناك احتمالين في العبارة، وكلا الاحتمالين يبتنيان على ماذا؟ على تحقيق سعة علم الإمام عليه السلام. ما هو مقدار سعة الإمام علم الإمام؟ بناء على ما هو المعروف من أن الإمام عليه السلام علمه أوسع من هذه الدائرة التي ضيقت هنا، بحيث أن الإمام لا يعرف بالقاضي المؤهل بوجود هذا الشخص المؤهل. هناك كلام بينهم في سعة علم الإمام لسنا بصددها. على أي حال هذه بناء على ضيق علم الإمام، وأنه علمه علم عادي إلا في الموارد التي ماذا؟ التي وصله علم غيبي خاص بها، أو بما على بعض الأقوال الموارد التي تتوجه إرادة الإمام للعلم بها. على أي حال لزمه الطلب، لتوضح نحن المراد في المعنيين أو الاحتمالين. وفي استحبابه مع التعدد عينا قولان. خب إذا تعدل المؤهلون للقضاء، أن كثير من الأشخاص مؤهلين للقضاء، واضح أنه لا يتعين القضاء على شخص بعينه، لا يجب القضاء على شخص بعينه، لكن هل يستحب القضاء حينئذ أم لا؟ لا يستحب، يكره أو على الإباحة. المفروض أنه ليس بواجب وجوبا عينيا، لكن هل يستحب لكل شخص أن يطلب القضاء أو يكره له ذلك أو يباح؟ يقول وفي استحبابه، استحباب القضاء يعني مع التعدد عينان، يعني يستحب لكل شخص، كل شخص نقول له أنت يستحب لك استحبابا عينيا طلب القضاء. وفي استحبابه مع التعدد عينان قولان، أجودهما ذلك، يعني أجودهما القول باستحبابه أجوله ما ذلك مع الوثوق من نفسه بالقيام به. هذا إذا وثق من نفسه أنه يقوم بالقضاء استحب له ذلك. ذا يقول قولان أجولهما ذلك مع الوثوق من نفسه بالقيام به، يعني مع بعدم الانحراف ووقوع في الزلل والخطأ. وجه الاستحباب أنه مندرج في قضاء حاجات المؤمنين مثلا، فإن فيه أجر بلا شك ولا ريب. ثم يقول وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء. في عصر الغيبة، كان الكلام عن عصر الحضور، أن الإمام أن القضاء وظيفة الإمام. في عصر الغيبة أيضا القضاء وظيفة الإمام. غاية الأمر الإمام أوكل هذه الوظيفة أو نصب الفقهاء قضاة علينا نحن الشيعة. وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء. سيأتي المناقشة في دلالة الروايات في ماذا؟ في تنصيب الفقهاء قضاة على الأمة. لكن الآن نناقش الشرائط. يقول وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، وهي هذا بيان لشنه لشرائط الإفتاء، وهي البلوغ والعقل والذكورة والإيمان. طب البلوغ ما هو الدليل على اشتراط البلوغ؟ إيش ما نقول هذا اللي عمره 10 سنين وهو فقيه نابغة في زمانه كالعلام الحلي رضوان الله تعالى عليه يصير قاضيا؟ ليش ينقل؟ يعني ما نقول هسه احنا لسنا بصدد التحقيق في هذه المسألة، ما نقول عنه انه اجتهد حتى قبل 10 البعض يدعي، يعني على أي حال الآن ايش فرض عندنا في الخارج؟ مو اجتهد عمر 10 سنوات، مو مشكلة يعني. لماذا لا يمكن أن يصير قاضيا؟ هذا المفروض أنه فقيه ظاهر المولد مؤمن إلى آخره. غاية الأمر ليس ببالغ. ما هو الدليل على اشتراط البلوغ؟ مما يستدل به على اشتراط البلوغ هي صحيحة أبي خديجة رواية 33,083، والسند فيها تام. الرواية يرويها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن أحمد بن عائب عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال. الرواية سند الشيخ الصدوق إلى أحمد بن عائب هكذا: والده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائب. لا يوجد في الرواية من يتوقف فيه، وأحمد بن عائب أيضا موثق، وكذا سالم بن المكرم. إذن لا يوجد في رواية من يتوقف فيه. قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجاور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. مورد الشاهد: انظروا إلى رجل منكم، ما قال إلى صبي. الرجل لا يصلح على الصبي، واضح؟ الرجل لا يطلق. هل يطلق على الصبي رجل؟ واضح انه لا يطلق عليه، وهي البلوغ والعقل. وبالعقل الرواية ما قالت الى رجل عاقل، لكن واضح ان الرواية وامثالها منصرفة الى ماذا؟ الى العاقل دون المجنون كما هو واضح. والذكورة والايمان. اذا البلوغ والعقل اتضح بعد خلاف فيهما. الذكورة والايمان، الذكورة والإيمان نستفيدها من نفس. انظروا إلى رجلين، هذا بناء على أنه هنا هي فيها كلام يعني، لكن الكثير من الفقهاء يستدلون بتعبير رجلين منكم، ما قال إلى شخصين، إلى رجلين. والرجل واضح أنه لا يصلح على الأنثى رجل. منكم، التعبير بمنكم، حتى لو حصرنا على شخص من العامة مجتهد في فقه الإمامية عادل في مذهبه الى اخره، لكنه ليس منا. الرواية تقول انظروا الى رجل منكم، يستفيد منها ايضا اشتراط ماذا؟ الايمان. خب، والعدالة وطهارة المولد ايضا يمكن استفادتها من ماذا؟ من نفس سالم الاصحاب رضوان الله تعالى عليهم على اشتراط العدالة وطهارة المولد في القضاء، فان الفقهاء اطلقوا هذا الامر متسالمين عليه من غير مناقشة فيه، ايضا هذا فوق الاجماع، فوق الاجماع. مضافا الى انه يمكن الاستدلال بان ابن الحرام او غير العادل ممنوعين من ماذا؟ ممنوعين من امامة الجماعة كما قيل. هذين بالنسبة الى امامة الجماعة نمنعهما من امامة الجماعة، لا يؤمان الناس في الصلاة لكون الاول غير طاهر المولد ولكون الثاني غير عادل. نقول لا يصح لكما ان تؤما الناس في الصلاة. خب، تريد القيس والقياس ليس من شرعنا. تقول خب في القضاء لا يمكن ان نقيس الصلاة على القضاء، صحيح؟ فان هذا من القياس المحرم. نقول لا، هذا ليس من القياس، من باب الأولوية، من باب أولى في القضاء لا يصح، فإن القضاء الروايات تجعله من مناصب الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم، ويشترط فيه ما لا يشترط، يشترط فيه ما لا يشترط في غيره من الاجتهاد ونحوه. وعلى أي حال لو شككنا مع ذلك نقول نشك في أن هذا الفرد مشمول للخطاب انظروا إلى رجل منكم أم لا، وإن كان إذا وصلت النوبة إلى هذا قد تجرى البراءة عن هذا الشرط. على أي حال، والعدالة وطهارة المولد إجماعان، مضافا إلى التسالم استدللنا أيضا بما تقدم. والكتابة والحرية والبصر على الأشهر، والكتابة والحرية والبصر على الأشهر، هذا ليس هناك دليل تام على اشتراط الكتابة والحرية والبصر. استدلوا ببعض الاستدلالات الضعيفة من أنه يحتاج كثيرا إلى الكتابة، قد يمكن أن يعتمد على كاتب عادل مثلا أو كاتبين عدلين. البصر حتى يميز المدعين والمدعى عليه، أيضا الكلام فيه هو الكلام. والحرية لا دليل على أن العبد، استدلوا ببعض الاستدلالات لكن لا تقوم على أن العبد ليس بماذا؟ بمؤهل للقضاء. والنطق وغلبة الذكر أيضا نفترض أن يكون قادرا على النطق، لو كان أبكم لا ينطق يمكنه أن يكتب لكن لا يستطيع النطق، قالوا لا يصح منه أن يصير قاضيا، لكن لا دليل عليه أيضا إذ أن الروايات خالية عنه. مجرد أنه يحتاج كثيرا إلى النطق لا تؤثر. وغلبة الذكر يعني أن لا يقل ضبطه كما يعبرون، أن لا يقل ضبطه ماذا؟ عن المتعارف. يقولون أن لا يقل ضبطه عن المتعارف، لا يكون كثير من النسيان. وهذا أيضا لا دليل عليه إلا إذا رجع إلى ماذا؟ إلى وقوع الخلل في استنباطه للأحكام والقتوى للقضاء. وأما إذا لم يرجع إلى هذا الأمر بحيث لا يؤدي إلى خلل في قضائه فلا دليل على أن مجرد كثرة النسيان تضر بماذا؟ بكونه مولا، فإن الرواية تشمله انظروا إلى رجل منكم، ما قالت إلى رجل منكم لا ينسى. نعم إذا كان الأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى خلل في الاستنباط لديه بحيث أنه لا يستجمع المدارس التي يريد أن يستنبط من خلالها مثلا، لا ده. والنطق وغلبة الذكر، ثم يقول والاجتهاد في الأحكام الشرعية وأصولها، أن يكون مجتهدا في الأحكام الشرعية وأصولها. خب كيف يتحقق هذا الاجتهاد؟ قال ويتحقق بمعرفة المقدمات الست. يذكر هذه المقدمات إجمالا ثم يفصلها، يقول وهي الكلام والأصول يعني أصول الفقه والناحو والتقريف ولغة العرب وشرائط الأدلة يقصد به علم المنطق كما سيأتي. والأصول الأربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل. خب الآن يأتي إلى تفصيل الكلام فيما تقدم من المقدمات الست. والمعتبر من الكلام، المقدمة الأولى هي الكلام يعني علم الكلام، والمعتبر من الكلام ما يعرف به الله تعالى، مو لازم دارس التجريد على المقدار، مو واجب، ما يعرف به الله تعالى وما يلزمه من صفات الجلال والإكرام وعدله وحكمته. بعد هذه ما فيها بعض مطالب تحتاج إلى بيان، تقريبا بعض المصطلحات قد نوضحها فقط، وإلا الأسطر الآتية كلها قراءة مع بعض الإضاحات يريد أن يوضح بأي مصداره حصل الاجتهاد، وعدله وحكمته ونبوة نبينا صلى الله عليه وآله وعصمته وإمامة الأئمة عليهم السلام كذلك، يعني وعصمتهم، ليحصل الوثوق بخبرهم إذا ما حصل نبوتهم وإمامتهم، يعني نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وإمامة الأئمة وعصمتهم، لم يحصل له الوثوق بخبرهم، فلا يمكنه أن ماذا أن يعمل باجتهاده في خبرهم ويتحقق ليحصل الوثوق بخبرهم ويتحقق الحجة به بهذا الخبر والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من أحوال الدنيا والآخرة، كل ذلك بالدليل التفصيلي، ولا يشترط الزيادة على ذلك بالاطلاع على ما حققه المتكلمون من أحكام الجواهر والأعراب وما اجتملت عليه كتبه، يعني كتب الكلام، من الحكمة والمقدمات والاعتراضات وأجوبة الشبهات. وإن وجب، خب هذا لا يتوقف عليه الاجتهاد، يقول وإن وجب معرفته كفاية من جهة أخرى، من جهة أن المبدعون كثر فهو لا بد من رد هذه البدع مثلا، وإن وجب معرفته كفاية من جهة أخرى، ومن ثم يعني ومن هذه الحيثية، يعني مما ذكرنا من أن المقدار الذي نحتاج إليه من علم الكلام ربما يتوقف يعني يكتفى به حتى من باب التركيب، يعني حتى بالباب الحادي عشر، واضح؟ هذا المقدار يكفي به كتاب الباب الحادي عشر مثلا. ومن ثم صرح جماعة من المحققين بأن الكلام ليس شرطا في التفقه، فإنما يتوقف عليه منه، يعني ما يتوقف عليه الاجتهاد والتفقه من علم الكلام مشترك بين سائر المكلفين، حتى انت لما تريد تصير فقيه يجب عليك ان تتعلم علم الكلام بهذا المقدار. المكلف العادي ينبغي له ان يتعلم علم الكلام ام لا بهذا المقدار؟ نعم، بالمقدار الذي يثبت امامة العلم وعصمتهم الى اخره، طب نعم. اذن لهذا قال ومن ثم صرح جماعة من المحققين بأن الكلام ليس شرطا في التفقه، فإنما يتوقف عليه التفقه من علم الكلام مشترك بين سائر المكلفين. هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى وهي الكلام. المقدمة الثانية ومن الأصول، قال المقدمات هي الكلام والأصول، قلنا الأصول هي أصول الفقه، قال ومن الأصول ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان وغيرها مما اشتملت عليه مقاصده، يعني مقاصد أصول الفقه، فإن هذا المقدار كالاستصحاب والأصول العملية وإلى آخره، هذا المقدار لا بد من معرفته. لماذا؟ لمن؟ لا بد من معرفته للفقيه وغيرها مما اشتملت عليه مقاصده. ومن النحو والتصريف ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب. واجب عليك تكون دارس المغني مثلا، يقول يكفي ماذا؟ يكفي أن تكون تعرف مقدار ما يتوقف عليه معرفة كلام الأئمة سلام الله عليه. إذا كانت بعض الدقائق ليس لها علاقة واقعا بكلام الأئمة، هناك بعض الدقائق لها، هناك دقائق مهمة لمعرفتها دخل في فهم كلام الأئمة سلام الله عليهم. لكن هناك بعض العلوم أو بعض التفاصيل في علم النحو والصرف ليس لها مرخلية في فهم كلام الأئمة. قل لو لم يعرفها الفقيه أو عرفها ثم نفيها هذا لا يضر باجتهاده. ومن ثم ينقل عن صاحب الحدائق، يعني بالمناسبة ينقل عن صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه أنه كان يقول أنه اكتفى من غادر، يعني أنه قال اكتفى أو يكتفى، هل هو بالفعل اكتفى أو أنه يكتفى؟ أنا حين تبعيد مني اكتفى أو يكتفى بالقاطر، قطر الندى، دراسة قطر الندى. بس هذا بعد يجي بحث الآن بأي مقدار هذه دراسة القطر، يعني بأي مقدار من التوسع في دراسة القطر، هذا بعد بحث آخر. يعني قد يتوسع في دراسة القطر توسعا كبيرا. ومن النحو والتصريف ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب، ولا يعتبر الاستقصاء فيه على الوجه التام، بل يكفي الوسط منه فما دون مقدار الوسط وما دونه. خب من اللغة، هذا الأمر الرابع أو الخامس، الكلام الأصول النحو الصرف اللغة. ومن اللغة ما يحصل به فهم كلام الله ورسوله ونوابه عليهم السلام، يعني الأئمة، النواب الأئمة يعني، ونوابه عليهم السلام بالحفظ، إما أن يحفظ هذه المصطلحات، يعرف مثلا معنى الصحيح حيث ورد في بعض الروايات أو في بعض النصوص كالآيات مثلا فتيمم منه صحيحا، خب هذا لفظ الصحيح لابد أن أشخصه لكي أكون فقيها. خب معنى الصعيد إما أن أحفظه أو أرجع إلى كتب اللغة و عبائر الفقهاء فأفهم المراد من الصعيد، أو الرجوع إلى أصل عفوا. ومن اللغة ما يصحح به فهم كلام الله ورسوله ونوابه عليهم السلام للحفظ، أو الرجوع إلى أصل مصحح يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك. ومن شرائط الأدلة، هذه التي يعبر عنها بماذا؟ بعلم المنطق. وشرائط الأدلة، ومن شرائط الأدلة معرفة الأشكال الاقترانية والاستثنائية وما يتوقف عليه من المعاني المفردة وغيرها، ولا يشترط الاستقصاء في ذلك، بل يقتصر في المجزئ منه، بل يقتصر عفوا على المجزئ منه، وما زاد عليه فهو مجرد تضييع للعمر وترجئة للوقت. هذا إلا ما عنده شغل يقعد يدرس العلوم العصرية التي ليس لها مدخلية. على أي حال، والمعتبر من الكتاب الكريم، بالواقع الآن معرفة منطق المبصر بهذا المقدار، بالمقدار الذي يهضمه الطالب هضما تاما كافية مقدمات الاستنباط بلا شك ولا ريب. وإن كان زيادة عليه قد تفيد في جهات أخرى أيضا. خب والمعتبر من الكتاب، الآن بعد ندخل في الأصول الأربعة التي يستنبط منها الأحكام. والمعتبر من الكتاب الكريم معرفة ما يتعلق بالأحكام، وهو نحو من 500 آية، آيات الأحكام التي ألف فيها ابن المتوج رضوان الله تعالى عليه كتاب النهاية في 500 آية، أو في تفسير 500 آية ابن المتوج البحراني، النهاية في تفسير 500 آية، كان واحد يحقق الكتاب ويطبعه. خب إما بحفظها يحفظ هذه الآيات، أو فهم مقتضاها ليرجع إليها متى شاء. الحفظ إذا كان حفظ من غير فهم المقتضى ما ينفع بعد، أو فهم مقتضاها ليرجع إليها متى شاء ويتوقف على معرفة الناسخ منها من المنسوخ، ولو بالرجوع إلى أصل يشتمل عليه، يشتمل على الناسخ والمنسوخ، ككتاب الناسخ والمنسوخ للشيخ أحمد بن المتوج، فإن له كتاب أيضا في الناسخ والمنسوخ وقد طبع. خب ومن السنة، هذا بالنسبة إلى القرآن. من السنة أيضا ومن السنة جميع ما اشتمل منها على الأحكام، ولا تحفظ روايات بحار الأنوار، ها لا، يكفي مثلا روايات الوسائل أو روايات الكتب الأربعة. طبعا في غير الكتب الأربعة أيضا روايات معتبرة. ومن السنة جميع ما اشتمل منها على الأحكام ولو في أصل مصحح كالكتب الأربعة أو الوسائل أو الوافي مثلا، في أصل مصحح رواه عن عدل بسند متصل إلى النبي والأئمة عليهم السلام. خب، ويعرف الصحيح منها والحسن والموثق والضعيف. خب، هذه الصلاحات في الدراية، الصحيح ما رواه العدل الإمامي، الموثق ما رواه الثقة غير الإمامي. طبعا بعد يجي البحث الآن، واضح أن كلامنا أن يكون في السند شخص واحد. بالنسبة إلى الصحيح لابد أن يكون جميع السند ماذا؟ رواه عدل الإمامي. بالنسبة إلى غير الصحيح نأتي إلى الموثق، يكفي أن يكون فيه واحد فقط غير إمامي، ثقة غير إمامي، لنحكم بأن السند ماذا؟ موثق. بشرط أن يكون البقية ماذا؟ إماميين عدول مثلا أو من قبيلة مثلا موثقين. والحسن، الحسن ما رواه العدل، ما رواه الإمامي غير الموثق، يعني الذي مدح فقط ولكن من دون توثيق، مدح من دون توثيق. خب، والضعيف الذي يوجد في سنده شخص لم يوثق سواء كان إماميا أم غير إمامي. والموقوف الخبر المجهول الراوي، وقد يطلق أيضا على المقطوع السند موقوف أيضا، خب يعني الذي في وسطه إرسال مثلا. خب، جينا رواية مثلا عن علي بن الحسن بن فضال قال المرأة لا تتزوج بدون إذن أبيها مثلا، هذه الرواية يعبر عنها بالموقوفة، فإن علي بن الحسن بن فضال ليس بإمام. خب، ولم ينقل كلام الإمام هنا. والموقوف والمرسل، المرسل الذي في سنده سقط مثلا، أو إما سقط قهري أو قال روي عن الصادق. والمتواتر الذي تضافر نقله عن الأئمة سلام الله عليهم بمقدار يوجب الاطمئنان أو العلم العالي بصدوره. والمتواتر والآحاد، خبر الآحاد يعني الخبر الواحد، وغيرها من الاصطلاحات التي دونت في رواية الحديث وقد صنفنا، يقول الشهيد الثاني مو في الكتاب، وقد صنفنا كتابا في علم الحديث فارجعوا إليه. الشهيد الثاني اللي صنف مو أنا. وغيرها من الاصطلاحات التي دونت في رواية الحديث المفتقر إليها في استنباط الأحكام، وهي أمور اصطلاحية توقيفية. يقول هذه اصطلاحات، يعني معرفة أن هذا الخبر صحيح أو موثق حتى لو حصل خلل عندك في الاصطلاح، إذا كانت النتيجة واحدة خب لا تضر، لأن هذه اصطلاحات ليس لها مدخلية الاستنباط بشكل مباشر. لكن اصطلاح إذا كنت أنت في الأصول حققت أن خبر الحجة هو خصوص الخبر الصحيح، لابد أن تميز الصحيح عن غير الصحيح مثلا، وهي أمور اصطلاحية توقيفية لا مباحث علمية، ولهذا الأمر فيها أسهل. ويدخل في أصول الفقه معرفة أحوالها عند التعارض، هذا الحين إذا تعارض الخبر الصحيح مع الخبر الموثق ماذا نفعل، هذا بعد من مباحث التعارض في أصول الفقه. ويدخل في أصول الفقه معرفة أحوالها عند التعارض وكثير من أحكامها، هذا بالنسبة إلى السنة. ومن الإجماع والخلاف أن يعرف أن ما يفتي به لا يخالف الإجماع، كما لو كان لديه كتاب جمع فيه المسائل الإجماعية مثلا، أو راجع كتب الفقه فيعرف ما أجمع عليه الفقهاء وما لم يجمعوا عليه. أن يعرف أن ما يفتي به لا يخالف الإجماع، إما بوجود موافق من المتقدمين كما لو رأى أن الشيخ الطوسي والمفيد وافقاه في فتوى، فهذا خرق للإجماع، فإذا أفتى لا يكون قد خالف الإجماع، طبعا هذه بعض المباحث بعد المراد بالإجماع والإجماع بأي معنى، هناك معاني عند المتقدمين، وهذه بعد بحث موكلة إلى وين؟ إلى علم الوصول. إحنا فقط نمر عليها مرورا فقط. إما بوجود موافق من المتقدمين أو بغلبة ظنه على أنه واقعة متجددة لم يبحث عنها السابقون، مثل الآن أحكام التلفزيون مثلا، مسائل متجددة يقينا القدماء لم يفتوا فيها، ما يحتاج يروح يدور في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي رحمه الله عليه. إما بوجود موافق من المتقدمين أو بغلبة ظنه على أنه واقعة متجددة لم يبحث عنها السابقون، بحيث حصل فيها أحد الأمرين، إجماع أو خرق للإجماع، لا معرفة كل مسألة أجمعوا عليها أو اختلفوا، هذا لا يحتاج إليه، ودلالة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصلية، هذا بناء على أن الاستصحاب والبراءة أصلين عقليين لا شرعيين، هذا بعد بحثه في الأصول. ودلالة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصلية وغيرهما داخلة في الأصول، وكذا معرفة ما يحتج به من القياس. فإن القياس يحتج به في بعض الموارد القياس المنصوص العلية، مثلا كل الخمر حرام لأنه مسكر، هنا يمكنك أن تستنبط من هذه العلة أن كل مسكر حرام. على أي حال، وكذا معرفة ما يحتج به من القياس، بعد نتركه إلى الدرس القادم تتمة الباحث. الحمد لله رب العالمين.